بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم دين، سن من الإبل. يعني هذا الرجل كان قد أقرض النبي صلى الله عليه وسلم ناقة بسن معين، مثلا لها من العمر سنتان، فجاءه يتقاضاه، قل يا رسول الله أعطني الدين. فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، ما وجدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ناقة لها من العمر سنتان، وجدوا ناقة لها من العمر 3 سنوات أو 4، وهذه قيمتها المالية أكبر. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوه، لا بأس لو كان ثمنها أكثر أعطوه الثمن الأكثر. فقال أوفيتني أوفى الله لك، كثر خيرك يا رسول الله، والله بدي دينك دائما، أنت إذا أقرضت رجع أحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد هنا: إن خياركم أحسنكم قضاء. سلسلة الدروس هذه أيها الإخوة عنوانها خير الناس. لعلنا بمعاييرنا نحن نعتبر أفضل واحد فينا من يحمل أعلى شهادة علمية مثلا، ولعل آخر يعتبر الأفضل من كان ينتمي إلى عائلة معينة، ولعل ثالثا يعتقد بأنه من يحمل شهادة من الشرق أو من الغرب يكون هو الأحسن، ولعل آخر يحسب بأن من يرتدي جلابية معينة أو طائية معينة هذا أحسن واحد بيننا. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كأنه يعطينا معايير الآن، يعني هي غير ما يتوقعه بعضنا، والقول قوله والأمر أمره صلى الله عليه وسلم. يقول: خياركم أحسن واحد بينكم أحسنكم قضاء، الذي يملك معاملات مالية صحيحة وحسنة ويثني عليه أهل السوق بأن انضباطه المالي صحيح جدا، هذا أحسن واحد بيننا. بيعه منضبط، شراؤه منضبط، ذمم الناس عنده واضحة، ما عنده ما يسمونه بالطربيش، يعني يأخذ طربوش فلان يضعه على رأس فلان مبادلات. خياركم أحسنكم قضاء. يا أيها الإخوة، ينتشر في هذه الأيام موضوع بيع التقسيط. بيع التقسيط نوع من أنواع الدين. أنت إذا اشتريت سلعة سيارة بالتقسيط فأنت ملتزم بديون تجاه هذه الشركة. وينتشر في هذه الأيام الجمعيات أو الخميسيات، أصحاب المحلات يشترون بضائع، يستجرون بضائع ويدفعون في كل يوم خميس دفعا، هذه ديون، ديون تجارية بس هي ديون. وينتشر في هذه الأيام أن بعض شبابنا يقترضون من المصارف، هذه ديون. وأعجب العجب أنك ترى لوحات إعلامية: حج بالتقسيط، حج بالدين. بداية أحب أن أقول لكم: ما استطعت ألا تدخل في الدين افعل، لأن الدين ذل في النهار وهم في الليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال الشافعية: ويقاس عليه حقوق العباد كلهم. الشهيد الذي قتل في سبيل الله مغفور له كل شيء، بس حقوق العباد لا تغفر، وقد نزل روحه في سبيل الله. وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على جبهته وقال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فهبنا أن نسأله. فلما كان من اليوم الثاني قلت: يا رسول الله، ما التشديد الذي نزل؟ قال: لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله وعليه دين لم يدخل الجنة. موضوع الدين أيها الإخوة موضوع صعب جدا وشديد جدا في الدنيا وفي الآخرة، وأنتم تعلمون أن الأزمة الاقتصادية التي عصفت في العالم غير المسلم واحد من أهم أساساتها الديون. هناك بيوت تخرب من جراء الدين، هناك أسماء كبيرة تسقط من جراء الدين، فأنت بداية ما استطعت أن لا تقترض لا تقترض. الحقيقة كانت التجارة تجارة، التاجر هو الذي يشتري سلعة ويدفع ثمنها، أما الآن تدخل إلى محل تاجر تجد عنده بضائع بثلاثة مليون ليرة سدد من قيمتها 100,000، ومليونين وتسعمائة ألف ليرة سوري ديون، ويظهر أمام الناس بالحجم الكبير. المشكلة هنا، لأنه يريد أنه هذا 3 مليون له، بالتالي لابد أن تكون سيارته متناسبة مع هذه الملايين الثلاثة، مع أنه حجمه 100,000 بس الباقي كلها جمعيات. الآن يشتري سيارة وتكفيه سيارة ب200,000، لكن هو يريد أن يظهر كبيرا يشتري سيارة ب1,000,000 كمان بالتفصيل سيارة. والآن نحن مصابون ببلاء أنه خذ بدون دفعة أولى كمان، ويستسهل بعض الشباب لأنه ما أحلاها بدون دفعة أولى. أنت ارتبطت بديون من الآن ربما لك 5 سنوات إلى الأمام، لا تفرح لأنك ركبت سيارة فارهة أو أنك اشتريت جهاز كمبيوتر خاص غالي الثمن أو أنك سافرت في رحلة سياحية بالتفصيل وظهرت أمام الناس بمنظر كبير وأنت في الحقيقة ضعيف جدا ماليا. لا تفرح لأنك تزرع، بداية لا تقترض ما استطعت إلى ذلك سبيلا. عندك 100,000 تاجر ب100,000، حتى أن التجار الكبار يخطئون من يتاجر بكل رأس ماله، يعني عندك 100,000 ما بصير تتاجر ب100,000، تتاجر ب70 ب60 وتبقي 40,000 ائتمان لنفسك. أما تضع ثقلا وتأخذ أموال الناس وتضعها في مشاريع ثم ما تدري تربح أو تخسر، وأنت ترسم كل الرسومات على أساس أنك رابح 100%، فماذا لو أنك خسر أو قعت نفسك في حرج؟ خياركم أحسنكم قضاء. المعيار يا أيها الإخوة، ربما لو سألتني من أحسننا ربما أقول لك الذي يصلي 20 ركعة تراويح أو 40 ركعة تراويح، بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا، ما هذا المعيار؟ المعيار من معاملاته المالية صحيحة. لذلك إذا أردنا أن نعرف من خيرنا لابد أن ننزل إلى السوق ونسأل التجار عن فلان من الناس، وهو الذي يحضر معنا في المسجد وهو يكثر من الصلاة والسلام أو من الصلاة والصيام، ما أثماره في ضبطه المالي؟ الله قال لي أحد الإخوة مات أبوه عليه رحمة الله، التقيته بعد 2 شهر تقريبا من وفاة والده، أسأله كيف أنت؟ قال لي: والله أنا مهموم، لأن أبي كان قد أخذ أموالا من الناس مختلفين ولم يضبط شيئا مكتوبا في أخذه وعطائه. قال: يا أستاذ، كل يومين يتصل بي رجل ليقول لي عند أبيك تجاوز، لي عند أبيك. قال: والله أنا مهموم، كدت أن أصل إلى مرحلة أنني لا أستطيع أن أقول رحمه الله. خياركم أحسنكم قضاء. الآن لو أنك دخلت في الدين احتجت حاجة كبيرة لهذا الدين، أخذت دينا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسنكم قضاء، كيف تصير من أحسن الناس قضاء؟ بأمور ثلاثة، كل أخ بيننا، كل أخت، الآن كمان نحن نخاف بعض النساء يقترضن، تشتري ثوب بالدين، زوجها أعطاها حفلة أختها بعد شهر، أعطاها ثمن ثوب 3000 4000، بس جاءت من توسوس لها بأن هناك ثوب من بلد أوروبي 8-16 ألف، أنت ما بيمنع إلا هذه 3000، وبعدين أنت بتمرئي لي إياهم كل جمعة أجل، طيب لما تشتري ثوبا أنت ب 16 ألف وليس معك في حقيبتك هذه الآلاف؟ وهي تعلم لو أن زوجها خبر بالأمر لانزعج انزعاجا شديدا، تشتري بدون إذن زوجها في هذه المسألة، أحيانا تشتري يعني أشياء ما لها قيمة بالقرض كمان، هذا خطأ أيتها الأخت، إياك أن تشجعي نفسك على القرض أو تشجعي زوجك على القرض أو أولادك على القرض، أحيانا شاب في عمره 17 سنة متدين من رفقاته لأجل أن يشتري جهاز محمول جديد أو جهاز هاتف محمول جديد ب10,000 ب20,000 ب30,000 وهو لا يملك ربعه، إذا معك اشتري وإذا ما معك لا تشتري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه، أنا أحضر عما قريب إن شاء الله ستنتهي دورة في الاقتصاد المنزلي، لا هذه قاعدة اقتصادية عالية جدا، ما معك ثمن لا تشتري، الشراء بالتخصيص نوع من الاستعباد، أنت صرت رقيقا للذي أقرضك، على كل حال لو أن أحدنا اقترض الآن وأنت تريد أن تكون من خير الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا من خير الناس، ولا بد ما دمنا في رمضان أن تصير من خير الناس، إذا أردت أن تصير من خير الناس عليك أن تكون من أحسننا قضاء، كيف تصير من أحسننا قضاء؟ عليك بأمور ثلاثة، أولها الالتزام بموعد السداد وعدم المماطلة في القضاء، أحسن واحد فينا بيننا الذي يدفع الجمعية أو الخميسية أو القسط الشهري أو القسط السنوي في الوقت المحدد دون أن يؤخر ولا يوم ودون أن يماطل ولا ساعة ودون أن يتراخى، هو الذي يذهب إلى الدائن ويقرع عليه الباب ويقدم له الدفع المترتب عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، كل من اقترض قرضا وحان وقت السداد وكان يملك السداد يملك الثمن ثم أخر هذا الدائن ثم جعل يماطل ثم جعل على ما يقوله العامة أنه نيمه هلأ شوي نيمه أعطيه إبرة مخدر، هذه يعني الآن تجري في الأسواق أيها الإخوة كلمات من أبعد ما يكون عن الدين، من ناس يصلون ويصومون فضلا عن الناس الذين لا يصلون ولا يصومون، كل من يتكلم بهذه الكلمات أو يمارسها بحجة التجارة والشطارة هذا إنسان يفقد رتبة الخيرية، مطل الغني ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد، إذا واحد مقترض والآن يجد السداد لكنه يعني يتهرب يلتوي يبتعد عن السداد، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني يجوز لنا شرعا أن نتكلم نشفر به أمام كل الناس، وأنا قال لي أحد الإخوة بأنه ذهب إلى طبيب أسنان فشاهد في غرفة الانتظار لائحة عنوانها أسماء المرضى الذين لم يسددوا التزاماتهم، اسم المريض الثلاثي، اسمه واسم أبوه واللقب. بلغ هؤلاء المرضى بأن أسماءهم صارت معلنة، والله يستحق يا سيدي، يستحق أن نكتب بالجريدة كل من تلاعب بأموال الناس، يكتب بالجريدة بالألم العريض. خلي كل أهل دمشق يعلمون بأن فلانا إنسان ذمته سيئة. جاءني رجل قبل شهر اتصل، قال إنه داخل في صفقة تجارية والصفقة رابحة ونسبة الربح فيها كذا وموعد الاستلام كذا وموعد البيع كذا والزبون الفلاني هو الذي سيشتري وهو عنده كل المبلغ لكن ينقصه 500,000 ليرة سورية. هل تحب أن تشارك معي في هذه المسألة؟ والرجل معروف بصلاته وبصومه وبخوفه من الله، وله اسم يعني في صلاحه في مدينة دمشق، له اسم، لو أقول لكم اسمه كلكم الآن يعرفه. قلت سآتيك بالجواب. قال أو إذا كان في أحد يحب دخول في صفة رابحة يعني ممكن يأتي والأوراق الثبوتية موجودة. قلت إن شاء الله يأتيك الجواب. أنا أعرف جواره، اتصلت بواحد من جواره، قلت فلان يطلب كذا وكذا وكذا، ما رأيك؟ قال لي فلان صلاته ممتازة وسمعته العلمية جيدة بس عنده مشكلة في المماطلة، لا يأكل عليك شيئا من المال بس يماطل. قلت له شكرا. بعد يوم اتصل ذاك الرجل أو جاء إليه، قلت له أنا أعتذر. قال ممكن أن تدخل بنصف هذا المبلغ أو ربع. قلت أنا أعتذر، أتعرف لما؟ قال لما؟ قلت لأنك تماطل، سألت عنك وقالوا لي بأنك مماطل. الذي يماطل والله أنا أتمنى أن يكتب فيه الجرائد عنه، حتى إذا جاء يتعامل مع أي واحد من أهل البلد معروف مماطل. وهذا مأذون به شرعا، لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، كمان القاضي لو أن يعاقبه يسجنه، ربما يضربه، ربما يجلده هذا القاضي. يا أيها الإخوة، لا يجوز في الشرع الاعتداء على أموال الناس، هذا نوع من أنواع الاعتداء على أموال المجتهدين. يعني هذا الذي جمع ماله، هذا جمعه بجبد جهيد، صار له سنوات عديدة، يبدأ دوامه الساعة 8 صباحا وينتهي الساعة 10 ليلا، بعيدا عن أهله وأسرته، وسافر شرقا وغربا، ويعني ضاقت به الأرض واتسعت به الأرض حتى جمع هذا المال. يأتي إنسان عطال البطال يأخذ ماله قرضا ثم لا يرده له، هذه ليست شطارة، هذا نوع من أنواع السرقة. لذلك إذا أردت أن أكون أحسن الناس قضاء أو أردت أن تكون أحسن الناس قضاء، عليك بأمور ثلاثة. أولها الالتزام بموعد السداد وعدم المماطلة. ثانيها تقديم وفاء الدين على غيره من الأمور. قال الشافعية يستحب أن لا يتصدق من عليه دين، أو عند الجمهور يستحب، قال الشافعية تحرم الصدقة ممن عليه دين. والله هذا حكم شديد أيها الإخوة، تحرم الصدقة، يعني أنت لماذا يتصدق أحدنا؟ لأجل أن ينال ثوابا. إذا قلنا تحرم الصدقة يعني إذا تصدق ينال عقابا، إثم يسجل. كم تصدق؟ 1,000 ليرة سوري، 1,000 ذنب كتب عليك. سبب يوجد حقوق للناس، أعطي حقوق الناس بعدين اذهب وتصدق إلى من شئت. والجمهور قالوا يستحب أن لا يتصدق من عليه دين. الآن باتفاق العلماء قالوا من عليه دين وعليه حج يقدم وفاء الدين على الحج، على حج الفريضة. قال يا رسول الله علي دين وعلي حجة الإسلام. قال أقض دينك، لا تطلع إلى الحج. أما والله تأخذ أموال الناس وتسافر إلى الحج، ولا ندري تعود أو لا تعود، لا ندري هل تركت سدادا. إذا تركت لهم سدادا، تركت وفاء، طيب ماشي، بس مرات ما عنده وفمسافر إلى الحج، وهذا مشكلة أيضا الحج بالتخطيط، ما فرض عليك أن تحج بالتخطيط. طيب الآن إذا كان الحج غير مرغوب به إذا عليك دين، والصدقة غير مرغوب بها إذا عليك دين، طيب رحلة سياحية وعليك دين، ما الحكم؟ واحد يقول طيب بدي أنا وزوجتي، يعني زوجتي طلاب، سني عم تنقى علي نطلع، طيب تنقى عليك سنتين كمان، روح أعطي حقوق الناس بعدين أطلع على الحج، أطلع على السيران أنت وزوجتي. أما إذا كنت مقترض من العباد وذهبت إلى رحلة سياحية وعلموا بك، فضت من كل قلوبهم يقولون لا هنأه الله، لأنه عم يروح يتسر بأموالنا نحن. والله قال لي أحد الإخوة يورد لواحد من المعامل سلعة معينة، مادة معينة، يتقاضى منه في كل أسبوع، تراكمت عليهم الدفعات 1,000,000 ليرة سوري، يتقاضى منه في كل جمعية كل أسبوع 25,000 من المليون. قال لا بأس، قال لكن كلما جئت يوم الخميس تعللوا بالعلل الكبيرة والصغيرة، الأسواق ضعيفة، الحركة قليلة، اشترينا بضائع جديدة، تعطلت المكنة الفلانية، حتى يتهربوا من دفع 25,000 من أصل المليون. قال ومرة لشدة ما تألم صاحب العمل وشكى وبكى وأرجوك ويعني أدخل عليك وإزرعها في دأني وأعمل صالحا، نأخذ الآن بس 10,000 والجمعة القادمة أنا أعوض لك. قال لي والله لشدة ما شكى وبكى آلمني قلبي، قلت طيب هات 10. ثم قدم له كاس الشاي، يعني صار له فيه سن البلد، يعني عرفت بده يبلسه هلا، بس في له سن انه لازم بعد ما يعني الطاسه السخنه اخذها في طاسه بارده، فضل شرب شاي وبيجيب له قصص ما لها علاقه بالشغل. يعني قال لي قبل ان امشي ويودعني قال له يا فلان لك ما باركت لي بالسياره الجديده، تعال لفرجيك سيارة جديدة. فخرج إلى الباب ليريه سيارة ثمنها 2,000,000 ليرة سوري. قال لي والله من كل قلبي آلمني قلبي، ومن داخل قلبي قلت لا هنأت الله. أنت تشتري سيارة 2,000,000 وفي ذمم للناس عندك هذه الأرقام العالية وأنت تشتو من 25,000 ليرة سوري. يا أيها الإخوة أرجوكم، نحن لازم أن نكون من خير الناس، لازم يجب خيرنا أحسن الناس قضاء. إذا أردت أن تصير أحسن الناس قضاء عليك بأمور ثلاثة، أولها الالتزام بموعد السداد وعدم المماطلة في القضاء، ثانيها تقديم وفاء الدين على غيره من الأمور، ثالثها وأخيرها شكر الدائن ومدحه والثناء عليه ومكافأته لمن استطاع. يعني الرجل أفرضني وصبر علي سنة، لابد بعد أن أسدد له يا سيدي سأشكره أمام كل الناس، سأثني عليه أمام كل الناس، يعني يبقى معروفه في رقبتي إلى يوم القيامة. إذا استطعت أن أقدم له هدية بعد سداد المبلغ كاملا أقدم له هدية. وهذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعطي الدائن، هو أقرضه سنا من الإبل أعطاه سنا أكبر منها، يعني ثمنها أغلى. طبعا هذا على أن لا يكون شرطا من بداية الدين، إذا أنا أقرضتك 1,000 على أساس أن تردها 1,005 هذا ربا، أما لا أنا أقرضك 1,000 أنت ترد 1,000، لكن شكرا لك أو شكرا لي منك قدمت لي هدية لا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترض فعل هذا الأمر ليبقى المعروف بين الناس مشكورا ومعروفا ومكثرا فيه. أما إذا أقرض إنسان آخر مالا وما استطاع أن يحصل حقه حتى كادت روحه أن تخرج، في مرة ثانية ما عاد يقرض أحدا من الناس. يا أيها الإخوة، الدرس الماضي كان الحديث عن خياركم أو خيركم خيركم لأهله، يعني من كانت علاقاته الأسرية جيدة، واليوم خياركم أحسنكم قضاء، وخيركم أحسنكم قضاء يعني لعلاقات مالية صحيحة. وبهذا ترون أن هذا الدين فيه شعائر، نعم، لكن فيه علاقات أسرية قوية، وفيه علاقات مالية قوية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خير الناس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.